számára figyelt úri módszert így. Valahogy lennek így a házval, hogy mindenki módszert játszik, hogy most őt így. Vásárolt el, illetve így a balkóhoz tervúrá segítele. Volt hatfól múvén. Vásárolt el, nem a hendelen átokóval az úrló. Szabad alkohol szerintem a vadállat elé, vára elvihé, hozzak kéhé, egyre. فهذه كلمة في أمر من منهج الحدادية هذه الطائفة المارقة المحدثة في دين الله تعالى ما ليس منه وهذه الطائفة هي المعروفة بالغلو في باب من أبواب الدين خاصة وهو باب الأسماء والأحكام وخصوصا في باب التبديع والإخراج عن السنة ومعلوم لديكم جميعا هذا الأمر ومعلوم لديكم أن الحدادية هم الذين يطعنون في أهل العلم وأهل السنة ويسقطونهم بأمور من قبيل المعتقد والمنهج يعتقدون أن الأمر الفلاني بدعة وليس هو ببدعة فمن وقع فيه كان مبتدعا فبدعوه وأخرجوه عن السنة ومعلوم لديكم أيضا ما عندهم من الغلو في باب إسقاط الأحكام على المعينين من جهة أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع تعيينا من غير تفصيل بين بدعة ظاهرة وخفية وبين شخص لم تتضح له الحجة وشخص اتضحت له الحجة إلى آخره هذا معلوم لدينا جميعا وهو ما نعرفه عن هذه الطائفة لكن في الحقيقة نريد أن ننتبه لأمر مهم هو من منهج هذه الطائفة وقل من نبه عليه أو حذر منه أو أوضح شأنه بالنسبة لهؤلاء المبتدئين أصل الحدادية الأعظم أيها الإخوة هو الإسقاط بغير مسقط الإسقاط بغير مسقط وكلمة الإسقاط أعم من كلمة التبديع كلمة الإسقاط أعم من كلمة التبديع فالتبديع نوع من الإسقاط الإسقاط ربما يكون من غير تبديع ربما يسقط الشخص أي يحذر منه يمنع من الاستفادة منه من غير أن يكون مبتدعا فإن الجاهل مثلا الجاهل من أهل السنة لا شك أنه يحذر من جهله ويمنع من الاستفادة منه أو أخذ العلم عنه إن كان قد تصدر لشيء من العلم والتدريس وليس مع ذلك بماذا؟ بمبتدع لا يقال فيه مبتدع إنما هو جاهل لا يحسن العلوم الشرعية لا يحسن التدريس إلى آخره فلابد أن نفصل إذن هكذا ابتداء في أول هذه الكلمة لابد أن نفصل بين جانب التبديع وجانب التحذير فالتحذير لا يستلزم التبديع التحذير يكون لأمور مختلفة متنوعة ليس شيء منها ببدعة في دين الله تعالى وليس الواقع فيها بمبتدع فالحدادية لا يقتصر منهجهم ولا يقتصر شرعهم على جانب التبديع وحده هذا الجانب الأشهر الذي نعرفه عن الحدادية لا يقتصر منهج الحدادية عليه إنما منهج الحدادية أوسع وأشمل منهج الحدادية إسقاط بغير مسقط تشنيع بغير مشنع يعني يدخلون مسائل الخلاف المحتمل تحت مسائل الخلاف غير المحتمل ويشنعون على من أخذ بالقول الآخر المخالف لهم ويتهمونه في علمه وربما في منهجه بسبب أنه أخذ بالقول الفلاني في مسألة ربما تكون فقهية يعني حتى لا تكون من المسائل التي ربما يتسامح فيها مما يرجع إلى نوع اعتقاد أو له نوع دخل بمسائل الاعتقاد كمسألة تكفير تارك المباني الأربعة مثلا، لا، ربما يتعدون هذا الأمر، ربما يشنعون حتى في مسائل الفقه ويطلقون القول السيء ويأتون بالألفاظ الشديدة التي لا تكون في مسائل الفقه والاجتهاد. فمنهج الحدادية إذن أوسع من التبديع. منهج الحدادية إسقاط بغير مسقط، يحذرون من أهل العلم أو من طلبة العلم ويسقطونهم ويمنعون من الاستفادة منهم، وإن كانوا لا يصرحون بتبديعهم فهم في الحقيقة يسقطون بغير مسقط، يشنعون بغير مشنع، يجرحون بغير مجرح، يجرحون الشخص بأمور لا تستحق تجريحا، بأمور محتملة أو بأمور وإن كانت عيبا فيه أو ذنبا فيه ولكنها لا تستدعي التجريح. فهذا هو الذي نحتاج أن ننتبه له جيدا، وقل من انتبه له، الذي نعرفه في الأكثر الأعم عن منهج الحدادية أنهم يعودون إلى جانب منهجي من جهة البدعة والسنة، لكن هم في الحقيقة منهجهم أوسع. ففي إطار سلسلة التوصيلات والنصائح ننبه إن شاء الله تعالى على بعض هذه الجوانب التي توجد عند هؤلاء مما لا تعود إلى جانب التبديع، يعني يسقطون أناسا بأمور ليست مبدعة ولا يبدعون من يسقطونهم بها، ولكنهم يسقطونهم ويحذرون منهم بهذه الأمور من غير أن تكون بدعة بينهم. ومقامنا الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم فيه على الجانب العلمي، على جانب العلم والرسوخ والاستفادة. فمن منهج الحدادية أنه يحذرون من أهل السنة ويسقطونهم ويسقطون طلبة العلم بدعوى ما يسمونه بالضعف العلمي، بدعوى الضعف العلمي. فأنت ترى أن هذا ليس أمرا إيش؟ ليس أمرا منهجيا، لا يعود إلى اعتقاد ولا منهج، ولكنه يعود إلى العلم، إلى التوصيل. فبمنهج الحدادية إسقاط أهل السنة وتحذير من طلبة العلم السلفيين المستقيمين المشهود لهم بدعوى الضعف. فتجدهم يقولون احذروا فلانا، لا تحضروا لفلان، لا تستفيدوا لفلان. لماذا؟ المبتدع هو يقولون لا، وإنما هو جاهل، هكذا يقولون جاهل، ليس عنده علم، ليس عنده فائدة، هكذا يقولون. فنحتاج أن نعرف موطن الضلال في هذه المسألة، ونحتاج أن نعرف تفصيل المسألة كيف تكون. أعلم بارك الله فيكم أن العلم يتفاوت، وأن التوصيل في العلوم الشرعية والاستفادة فيها ومنها كل ذلك يتفاوت. فهناك حظ العالم الكبير المؤهل للإفتاء في النوازل الراسخ في العلوم الشرعية وفي دين الله سبحانه وتعالى، العارف بمقاصد الشريعة، الذي حصلت له الملكة للإفتاء مثلا إذا كنا نتكلم على الفتاوى الفقهية أو في غير ذلك من علوم الشريعة، هناك حظ هذا العالم وهناك حظ من هو دونه. هناك طلبة العلم الذين هم دون ذلك، لهم حظ من العلم دون ذلك. فلابد أن نفرق إذن، وهذا موطن الجهل والضلال عند هذه الطائفة، بين حد العلم وحد من دونه، بين الشروط التي يجب توفرها في العالم والشروط التي يمكن، الشروط التي تلزم في من يدرس العلوم الشرعية بوجه عام أو في من يتصدر للدعوة بوجه عام. لابد أن نفرق بينها. فالشروط التي يبحثها أهل العلم ويتكلم فيها أهل العلم في مبحث الاجتهاد وفي صفة العالم المجتهد، فهذه شروط للعالم المجتهد، ليست شرطا في كل من يتكلم في العلم، في كل من يتكلم في الدعوة إلى الله، إنما هي شروط في مقام خاص وفي نوع خاص من الذين يتكلمون في الدين. الشروط التي يتكلم فيها أهل العلم من جهة العلم بالأصول والرسوخ فيها والعلم بلغة العرب وحفظ أحاديث كذا وكذا والدراية بباب كذا وكذا، هذه الشروط التفصيلية التي يتكلم فيها العلماء ليست شروطا لكل من يتكلم في الدين، لكل من جلس يدرس الناس أو يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، إنما هي شروط لقسم معين لنوع معين من الذين يتكلمون في الدين. وهذا النوع هو الذي يفتي في النوازل، هو الذي يجتهد يستنبط الأحكام من أدلتها، يجتهد في مسائل العلم ويفتي في النوازل والمهمات التي تنزل بالمسلم. ونتكلم خاصة على جانب الأصول، لا يكون عالما إلا من كان ملما بأصول العلم الذي يتكلم فيه. إذا تكلمنا عن الفقه لا يكون فقيها بمعنى الكلمة ولا مفتيا بمعنى الكلمة إلا من تأصل في أصول الفقه وحصلت عنده ملكة ودراية ورسوخ في مقاصد الشريعة وقواعدها، كيف يفتي، كيف يوازن بين المصالح والمفاسد، كيف ينظر في واقع الناس، وكيف يكون عالما بظروفهم وأحوالهم. هذا شرط العالم الراسخ الذي يفتي في النوازل. إذا تكلمنا على الحديث لا يكون محدثا بمعنى الكلمة إلا من رسخت قدمه في أصول الحديث، عرف قواعد الجرح والتعديل، وعرف كيف يحدد أحوال الرجال، وكيف يجمع الطرق، وكيف يجمع وكيف يرجح، ومتى يجمع ومتى يرجح، وأن تكون عنده الملكة للنظر في هذه الأبواب والكلام فيها على ما تقتضيه قواعد هذا العلم، وقس على هذا في كل علم. فهذا هو الجانب الذي يتعلق بالعالم الراسخ المجتهد. وأما من دون ذلك، إذا تكلمنا على مقام تدريس أو مقام دعوة، فهذا لا مشترط فيه إلا أصل الأهلية. إلا أصل الأهلية، أصل الأهلية بمعنى ماذا؟ أن يكون الذي يتكلم عارفا بما يتكلم به. إذا كان يتكلم في الفقه ينقل كلام الفقهاء، يتكلم في الحديث ينقل كلام المحدثين، يتكلم في المعتقد والمنهج ينقل كلام السلف والأئمة والعلماء فقط. باختصار وبعبارة سهلة وميسرة، ألا يقول كلاما خطأ. فهمتم هذا؟ ألا يقول كلاما خطأ، ألا يأتي بمعلومات خطأ، ألا يخلط. الجاهل يا إخواني يخلط، يفتي بفتية غير صحيحة، يقاعد قواعد فاسدة باطلة، يفهم النص على غير فهمه، يتأوله على غير تأويله. هذا هو الجاهل الذي لا يحسن الكلام في الدين والذي يضل الناس. وأما الذي يتكلم بكلام العلماء أو حتى بكلامه هو، طالما أنه لم يخرج عن قواعد العلماء ولم يدعي لنفسه صفة الاجتهاد ولم يستقل بفهم النصوص الشرعية ولم يقاعد قواعد من عنده أو يؤصل أصولا من عنده، فهذا طالما أنه سائر على هذه الجادة فلا يصح أن يسمى جاهلا، ولا يصح أن يقال لا يستفاد منه ولا يؤخذ عنه العلم، إنما هو في منزلته لا يتعدى. فيقال هو طالب علم، هو داعية إلى الله، هو مدرس للعلوم الشرعية، هكذا. وأما أن يسقط بالكلية وأن يقال لا تأخذ عنه ولا تستفيد منه فهذا هو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه حتى في نقلة الحديث فنقال الحديث يتفاوتون، وما قال المحدثون لا تأخذ الحديث إلا عن سفيان وشعبة، صحيح ولا لا؟ هل قال المحدثون، هل قال العلماء لا تأخذ الحديث إلا عن شعبة وسفيان؟ رواة الحديث كثيرون بالمئات والألوف، والثقات منهم كثيرون وكثيرون جدا. ومعلوم أن هناك ما يسمى بالحديث الحسن الذي هو شقيق الحديث الصحيح في الاحتجاج، وراوي الحديث الحسن يقال له صدوق، يعني خف ضبطه، ليس ضبطه كضبط راوي الحديث الصحيح. إذن عنده ماذا؟ خصوص، عنده انحطاط عن الرتبة الكاملة. فهل قال المحدثون لا تأخذوا الحديث عن هذا؟ الجواب لا، بل جعلوا حديث هذا الشخص قسيما للحديث الصحيح وشقيقا له في ماذا؟ في الاحتجاج. وفي العلوم الشرعية يا إخواني الناس يتفاوتون، وهذا في الأصل من فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يمكن أبدا ولا يتصور أن يكون جميع المتكلمين في الدين على شاكلة واحدة، على فهم واحد، على ذكاء واحد، على استفادة واحدة. لا يمكن هذا أبدا ولا يتصور، لا يمكن إطلاقا أن يكون جميع المتكلمين في الدين حفاظا يحفظون كل شيء، يحفظون القرآن كله، ويحفظون الألوف من الأحاديث، يحفظون الصحيحين والكتب الستة. ما يمكن هذا أصلا ولا يتصور. ولا يمكن أن يكون جميع المتكلمين في الدين فقهاء على معنى الفقه المتين الراسخ وعلى معنى الإفتاء الصحيح. لا يمكن هذا أبدا ولا يتصور. فالذي يطالب المتكلمين في الدين جميعا أن يكونوا كذلك فهو طالب ماذا؟ طالب محالا، لا يمكن أصلا ولا يتحقق. ففضلا عن غلوه في الدين وابتداعه فيه يكون قد تكلم بالمحال العقلي الذي لا يتصور أصلا ولا يحصل. معلوما أن العلم مواهب وأنه رزق يؤتيه الله تعالى من يشاء. من الناس من يجلس من الدعاء أو طلبة العلم، من يجلس أمام الطلاب أو أمام الناس فلا يكون حظه إلا معنى كلام العلماء، ليس عنده الموهبة أو الملكة التي تؤهله لما فوق هذا. هذا ليس ذنبه يا إخوان، الله تعالى خلقه هكذا، ملكته هكذا وطبيعته هكذا. فهل يمنع من الاستفادة منه لمجرد أنه ليس متمكنا في الشروح، ليس مؤصلا في القواعد، ليس عنده الأسلوب الذي كذا وكذا؟ من الذي يقول هذا؟ فالناس يتفاوتون والعلماء أنفسهم يتفاوتون وعلماء الفن الواحد يتفاوتون. الفقهاء عندنا فقيه يسمى بالمجتهد المطلق، وعندنا فقيه يسمى بالمجتهد المقارن بين المذاهب، وعندنا فقيه يسمى بالمجتهد في حدود المذهب. هذا كله موجود. المحدثون عندنا الحفاظ الأكابر، وعندنا الثقات، وعندنا الصدوقون رواة الحديث الحسن، كل هذا موجود. فهذا باب لا يمكن أن يستوفي الجميع فيه حظا واحدا ومقدارا واحدا، هذا لا يمكن أصلا ولا يتحقق. فالسؤال الآن وبمنتهى الوضوح أيها القوم، أيتها الطائفة الحدادية، هل تشترطون في كل من يتصدر للتدريس أو الدعوة أن يكون راسخا حافظا مؤصلا فقيها مفتيا محدثا، هل تشترطون هذا؟ هم طبعا سيقولون لا، لكن لسان حالهم ونهاية قولهم اشترطوا هذه الأمور، وإلا فما معنى تحذيركم من هؤلاء الأشخاص؟ نسألكم سؤالا واضحا، هل هؤلاء الذين تحذرون منهم يتكلمون بالخطأ؟ هل عندهم أقوال خاطئة؟ هل عندهم قواعد باطلة؟ هل عندهم فتاوى فاسدة؟ يقولون لا. طيب لماذا تحذرون منهم إذن؟ ولهذا فمن ظفروا منه بقواعد على حد فهمهم، بمخالفات منهجية، بقواعد فاسدة، بكذا، فإنهم يعطون عليه بماذا؟ بالنواجذ. لماذا؟ حتى يتخلصوا من هذا الإلزام الذي نلزمهم به، يقولون لا هناك أخطاء منهجية وهناك مخالفات وهناك كذا. طيب هذا نبحث فيه على وجه الاستقلال وننظر هل أنتم محبون أو مبطلون، لكن معلوم بالضرورة من حال هؤلاء أنهم لا يحذرون من هذا الصنف فقط حتى على اعتقادهم هم، يعني حتى لو سلمنا لهم أن هؤلاء فعلا عندهم مخالفات وعندهم يعني بدع ومحدثات وكذا، لكن هل هم يحذرون من هذا الصنف فقط؟ الجواب لا، إنما يحذرون من أناس آخرين. يا جماعة إيش عند هؤلاء الذين تحذرون منهم؟ جهال. طب جهال كيف يعني؟ يتكلمون بالخطأ؟ هذه كتبهم وهذه دروسهم ومحاضرتهم، أخرجوا لنا كلاما باطلا، ما يستطيعون شيئا، إنما يقولون العلم وليس مؤصلا وليس راسخا. ومن الذي اشترط هذا أصلا؟ مالك الذي اشترط هذا في من انتبهوا يا اخوان في كل من يتصدر لماذا للدعوة في كل طالب علم في كل داعية إلى الله إنما هذا شرط لمن للعالم المجتهد فإذا أتانا طالب العلم هذا انتبهوا الآن إذا أتانا طالب العلم هذا واجتهد في العلم الذي يدرس فيه اجتهد فيه قال والله أنا أصحح وأضاعف في الحديث مثلا نقول عندك هل أنت راسخ في هذا العلم أم لا وأين الذي يؤهلك لهذا أين مجهوداتك أو أين كلامك الذي نستدل به على أنك فعلا راسخ في هذا الباب أما إذا قال صححه فلان ضعفه فلان على العلم والنص خلاص ما في مشكلة لا نطالبه بماذا؟ لا نطالبه بالشروط التي يشترطها العلماء لمن؟ للمحدث لأنه لم يتخطى قدره أصلا لم يجتهد في الحديث فهمنا هذا؟ لكن إذا اجتهد في الحديث اجتهد في الفقه اجتهد في التفسير إلى آخره هنا نطالبه بماذا؟ بشروط المجتهد نقول له لا يصح لك أن تجتهد في هذه العلوم إلا إذا استوفيت شروط المجتهد الذي يصح له أن يجتهد في هذه العلوم عرفنا الآن وميزنا لابد أن نميز بين الصنفين فطالب علم يجلس ينقل كلام العلماء حتى بعض الأفاضل من المشايخ ومن طلبة العلم يتحرى أن ينقل كلام العلماء بالنص وهذا معلوم ينقل كلام العلماء بالنص يأتي مثلا بشرح العالم الفلاني على المتن الفلاني ويأتي بتعليقات يسيرة هي من كلام العلماء أصلا لا ما عنده شيء لا يأتي بشيء من عنده أصلا مثل هذا يحذر منه ولماذا يحذر منه إنما هو ناقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله مرة سمع مقالتي فإيش فأداها كما سمع فهذا رجل مؤدي مؤدي للحديث مؤد للحديث مؤد لكلام العلماء أي عيب فيه ولماذا يحذر منه ولما تكلم العلماء في مسألة الإفتاء للمقلد انتبهوا لهذا حتى تعرفوا جهل هؤلاء هم الجهال هؤلاء الحدادية هم الجهال على الحقيقة يدعون أنهم يحفظون ويعرفون ويقرؤون وهم عن كل هذا بمعصم نقول لما تكلم العلماء في مسألة الإفتاء للمقلد طيب أنت ابتداء تقول المقلد يفتي يصلح لا يصلح إنما الذي يفتي يكون إيش مجتهدا طيب المقلد يفتي تكلم العلماء في هذا وقالوا الراجح من جهة العمل والواقع جواز الفتيا للمقلد طيب الفتيا للمقلد بداهة أن الإفتاء لم يكن من ماذا من عندي إنما يكون بنقل كلام من؟ بنقل كلام المجتهد إذا على حسب ما جاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد تقريبا أو أحد تلامذته قال ما أعيب من استند إلى سارية من سواد المسجد يفتي بقول فلان وفلان إذا يفتي بقوله هو ولا بقول فلان وفلان من العلماء يعني بقول من؟ بقول العلماء إذا هو مجرد ناقل يا إخواني لماذا؟ من أين يأتيه العيب؟ من أين يأتيه الخلل وهو مجرد ناقل واضح من هذا فحتى في الإفتاء للمقلد لو تصورنا أن هؤلاء الطلبة أو هؤلاء المشايخ مقلدون أقحاح لا يحسنون إلا نقل كلام العلماء فالراجح من جهة العمل ومن جهة الواقع كما رجح العلماء أنهم يتصدرون ويدرسون ويفتون الناس ويعلمون الناس بماذا؟ بنقل كلام من؟ هذا ومسألة التزكية والمعرفة طبعا لا نتكلم فيها الآن لأننا تكلمنا فيها والحمد لله في مقام مستقل فهذا هو ما يشترط إذا كان طالب العلم معروفا لدى أهل العلم مشهودا له بالأهلية أي بأصل الأهلية للتدريس لا يلزم أن يكون عالما مجتهدا لئلا يأتي هؤلاء أيضا فيقولون وهل شهدوا له بأنه عالم انظر إلى التنطع يعني يقولون طيب زكاه الشيخ فلان والعالم فلان لكن لم يكن هو عالم نقول يا هذا لا يلزم اصلا ان يقول هو عالم لا يلزم انما زكاه على معنى انه يصلح لماذا؟ يصلح للتدريس يصلح للدعوه الى الله هذا يكفي أما قضية إنه عالم أو ليس بعالم فهذا لا يلزم أصلا، لا يلزم في الداعية إلى الله، لا يلزم في طالب العلم، لا يلزم في من يعلم الناس أن يكون ماذا؟ عالم. هناك العلماء وهناك طلبة. عرفنا هذه المسألة؟ فهذا من أعظم ما يأتي به هؤلاء الطلاب، يشددون على الناس ويشددون على طلبة العلم، فهذا من منهجهم. إذا رأيت الرجل يحذر من طلبة العلم المشهود له المعروفين بالاستقامة لمجرد أنهم ليسوا حفاظا، ليسوا علماء، ليسوا فقهاء، ليسوا كذا، فاعلم أنه على سنن الحدادية، واعلم أن هذا المنهج ليس من منهج العلماء. كتاب الكلام بالتنبيه على نقطة تتعلق بما ذكرناه في الكلام، وهي نقطة العالم. عندما يقال فلان عالم، كلمة عالم إذا أطلقت لها إطلاقان، هناك الإطلاق العام وهناك الإطلاق الخاص الاصطلاحي الدقيق. فالإطلاق العام، وهذا هو الموجود في لسان السلف وكلام العلماء وفي كلام السلف خصوصا، أنهم يطلقون كلمة العالم على كل من علم الكتاب والسنة، كل من علم الكتاب والسنة، كل من علم المعتقد والمنهج، كل من كان مستقيما في علمه، لا يلزم أن يكون مجتهدا واصفا وإلى آخره. فهذا يطلق عليه السلف أنهم عالم، بل يتوسعون في إطلاق كلمة العالم حتى على الذي لم يكثر نصيبه من المعلومات الشرعية. يقولون إنما العالم من إيه؟ من خشي الله. إنما العالم من اتقى الله. طب هذا المتقي ربما لا يكون على علم كبير بالكتاب والسنة، صحيح ولا لا؟ هو صالح زاهد متعبد مجتهد في العبادة، لكن لأجل تقواه وخشيته لله وورعه في دين الله يسمى عالما. وأصل هذا في القرآن، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونحن تكلمنا منذ قليل في الدرس على ضرورة التفريق بين الإطلاق الشرعي العام والإطلاق الاصطلاحي ماذا؟ الخاص. كلمة السنة لما مرت معنا منذ قليل، فكذلك كلمة العلم أو كلمة العالم، هناك الإطلاق الشرعي العام، العالم من علم الكتاب والسنة، العالم من خشي الله، من اتقى الله. وهذا مر معنا قريبا في رسالة السنة للإمام البربهاري رحمه الله، قال: وإنما العالم من إيه؟ من علم الكتاب والسنة وإن كان قليل الرواية وماذا؟ والكتب. وإن كان قليل الرواية والكتب، يعني وإن كان قليل العلم، ليس عنده علم كثير، ليس عنده الكثير من المعلومات والكثير من الأحكام والكثير من الاطلاع، لا يلزم هذا، وإنما طالما أنه عالم الكتاب والسنة فيقال له عالم. وأما الإطلاق الاصطلاحي الخاص فهو ما تكلم فيه حتى لا نعيد الكلام، هو الذي يأتي فيه القول في شروط العالم المجتهد. فيأتي هؤلاء المتنطعون على بعض الكبراء من أهل السنة الذين يسمون علماء أو يقال في الواحد فيهم عالم، يقولون: كيف تسمونه عالما وكيف تطلقون عليه أنه عالم وعلمه قليل وليس عنده اطلاع، لم يطلع على مجموع الفتاوى ودرء التعارض وكذا؟ ومعاذ الله أن أقبل من شأن هذا، بل العالم الحق، وكثيرا ما أدندن أنا خاصة حول هذا، لا يمكن إطلاقا أن يصل الإنسان إلى حقيقة العلم إلا إذا اطلع على هذه الكتب وجردها جردا حقيقيا بدون مبالغة، يقرأ مجموع الفتاوى ويقرأ درء التعارض ويقرأ كتب التراجم والرجال والعلل، لا بد من هذا. فالمهم أنهم يقولون ماذا؟ كيف تسمونه عالما وهو لم يفعل هذه الأمور ولم يتأصل في العلم وعلمه قليل إلى آخره. فنقول: يا هذا ما ترخص فيه السلف وما وسع السلف ألا يسع كلمته؟ السلف كانوا يطلقون هذا اللفظ على أناس أقل في العلم بكثير من هذا الذي نتكلم عنه. فما الذي يعنيك أنت؟ ودائما ما تجد الحددية يقولون: نحن مع السلف ولا نتبع المتأخرين، صحيح ولا لا؟ يعني جميع المتأخرين ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابا لا يعتبرون به، إنما العبرة بماذا؟ يعني نهايتهم عند الإمام أحمد رحمه الله. الحداد ما أدري يقف عند هذا ولا. على كل حال دائما أنهم يقولون ماذا؟ نرجع إلى كلام السلف ونتمسك تمسكا حرفيا بما كان عليه السلف. طيب يا جماعة، كلمة العالم حرفيا عند السلف كانت تطلق على من؟ هل كان يلزم في إطلاقها هذا المعنى الخاص الدقيق وهذه المنزلة الدقيقة؟ الجواب لا، إنما هذه اصطلاحات حادثة وإطلاقات حادثة ليست مبتدعة، لكن هي أمور اصطلاحية استقر عليها العلماء فيما بعد. لكن قبل هذا ما كان الأمر كذلك، ودائما ما تجد هؤلاء الحدادية في علم الحديث يتبعون الإطلاقات الموجودة عند المتقدمين قبل استقرار ماذا؟ قبل استقرار اصطلاح الشاذ والمنكر وإلى آخره. طب يا جماعة، كلمة عالم كيف كان يطلقها السلف؟ لماذا تخالفون السلف في هذه المسألة؟ حتى تعرف أن هؤلاء بارك الله فيك أصحاب ماذا؟ أصحاب إخوة، وليس عندهم علم ولا منهج على الحقيقة، إنما حقيقة أمرهم. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بالقرائن وما عرفناه من أحوالهم وما عرفه طلبة العلم، أنهم لا يريدون إلا أنفسهم على ساحة الدعوة، لا يريدون إلا أنفسهم، لا يريدون لأحد أن يتصدر أو يظهر أو يلتف حوله من الطلبة ومن الناس كذا وكذا، لا يريدون هذا، إنما يريدون أن يكون هذا فقط عندهم. فهذا صنيع صاحب الهوى، هذا صنيع من في قلبه شيء وفي نيته شيء، نسأل الله السلامة. وإلا فالإخلاص المدعى والغيرة المدعى لا تكون مستقيمة أبدا إذا خالفت دين الله سبحانه وتعالى. الخوارج من غلوهم في غيرتهم على الدين ماذا صنعوا؟ كفروا المسلمين وأخرجوهم عن ملة الإسلام، صحيح ولا لا؟ فقضية الغيرة والحمية وحفظ جناب الدين وهذه الأشياء، هذه كلها لابد أن تكون ماذا؟ منضبطة، ولابد أن تكون واعية وموجهة. وأما الغلو والجموح فهذا دائما يؤدي إلى سنن الخوارج. ولهذا نقول كما يقول العلماء الحدادية أشباه الخوارج، ونقول فيهم مخانيث الخوارج. لماذا؟ لأنهم على نفس طريقة الخوارج لكن باختلاف في الباب. الخوارج كانوا في باب ماذا؟ في باب التكفير. الحدادية في باب ماذا؟ التبديع والتحريف. لكن الأصول واحدة والضوابط واحدة والقواعد واحدة، إنما الذي اختلف فقط هو ماذا؟ الباب. واضح هذا؟ فإذا رأيت الرجل يتنطم في هذا الباب ويقول عالم ليس بعالم، لا تطلق هذا، لا تقول هذا، فاعلم أن هذا تنطم وأن هذا وضع لشيء في غير موضعه. وماذا يريد هو من جراء هذا؟ يا أخي ليس بعالم، سلمنا ليس بعالم، يستفاد منه ولا لا يستفاد منه؟ عرفتم أين المراد؟ ليس المراد في كلمة عالم أو ليس بعالم، إنما المراد في ماذا؟ في الإسقاط، أن يسقطوا هؤلاء بغير موجب وبغير سبب شرعي ثابت أو صحيح في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الرجل يسلك هذا المسلك فاعلم أنه على سنن الحدادية، لا يلزم في الحدادي أن يكون له منطلق منهجي، أن يكون يتكلم في أبواب التبديع أو كذا. الغلو موجود أيضا في هذه الأبواب، فإذا رأيتم من يتكلم في هذه الأبواب فاعلموا أنه أيضا على منهج الحدادية. وهناك أمور أخرى نعالجها في مجالس أخرى إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.